بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرح الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطة. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط 11.
ولكن فيه يقول الثالث أنه إذا كان المعدل عالم بأسباب التعديل وأمينا فإنه يقبل، وقلنا أن هذا هو الراجح. إذا كان عالما بأسباب القبول وأمينا فإنه يقبل، لأن مثل هذا الرجل لا يمكن أن يقول حدثني من أثق به وحدثني الثقة إلا وهو عالم. وكما أنه لو وثقه من غير أن يروي عنه فهو مقبول التوثيق، فكذلك إذا وثقه مع الرواية عنه. أين؟
فإن قضي الراوي وانفرد راو واحد للرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه قدر من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك أو روى عنه اثنان.
طيب، إذا شفت إذا ثم الراوي ولكن لم يروي غيره عنه، قال حدثني فلان، ففتشنا في كتب التراجم والحديث ولم نجد يروي عن هذا الرجل إلا هذا، يعني ما روى عنه إلا واحد، نسميه مجهول العين. مجهول العين حكمه من حيث قبول خبره كالمبهم. لكن هنا قال رحمه الله يقول وكذا إذا وثقه من يفج عنه إذا كان متأهلا لذلك، ففرق بين المبهم وبين المسمى. فالمسمى الذي لم يروي عنه إلا من سماه إذا وثقه وهو أهل التوثيق على رأي المؤلف يقبل ولا يقبل، بينما المبهم على رأيه لا يقبل. والصحيح أن الباب فيهما واحد، فإن هذا الرجل الذي لم يروي عنه إلا من وثقه هو في الحقيقة لا يعلم إلا من جهته، لا يعلم اسمه ولا يعلم حاله إلا من جهته. فإذا كان أهلا بالتوثيق وأمينا في الحكم عليه بالثقة فإن نحكم بصحة الحديث. هنا
وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. وقد قبل
روايته جماعة بغير قلب وردها الجمهور،
والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. ثم البدعة.
نعم، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يعني قصد على سبيل الإطلاق، وإلا فإننا نقول إذا روى شخصان عن الشيء عن شيء عن رجل وسميا ولم يرد توثيقه عند علماء الحديث، فلماذا لا نقول إن روايتهما عنه توثيق له؟ لأنهما لولا أنهما يريان أن هذا الرجل مقبول الخبر لم يروي عنه، لا سيما إذا اختلف زمن الرواية فإنه إذا اختلف زمنها يبعد جدا أن يتواطأ على نعمل رواية عنها عدم ثقته. الحاصل الراجع أنه إذا روى عنه الآن ولم يوثق فإن روايتهما عنه توثيق حتى وإن لم يوثقا، إذا كان من أهل التوثيق والأمانة. لكن المؤلف يرى أنه من الأشياء التي يتوقف فيها فلا تقبل ولا ترد إلا بقرينة تدل على القبول أو على الرد. هنا
ثم بدعة
وهي السبب التاسع من أسباب إقران الراوي،
وهي إما أن
تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر.
أظنكم لم تنسوا تعريف البدعة لغة
والصلاح
أولا أنا تفهمها. طيب البدعة لغة الشيء المبتدع المبتكر أو الابتكار، وفي الشرع التدين أو التعبد لله عز وجل بغير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة
أو قول أو فعل.
طيب
ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق فالأول
أو المؤلف أن يعتقد لو قال أو يفعل أو يقول، علمنا نفسر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بغير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو بغير ما شرعه من عقيدة أو قول أو فعل، فإن تقييدها بالعقيدة فيه نظر. ولكن قد يقول قائل المؤلف لن يقيدها بالعقيدة وإنما قال كأن يعتقد، والكاف هذه التشبيه والمراد مثال فقط، وهذا يعني التمثيل الحق.
فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل قائل
مكفر،
والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أقل ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متوافرا من الشر معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ربطه لما يرويه مع ورائه وتقواه فلا مانع من قبوله.
طيب الذي عليه الجمهور أن البدعة إذا كانت مكفرة فإنه يرد صاحبها كبدعة غلاة الروافض الذين أله علي بن أبي طالب، أو الذين كفروا الصحابة إلا آل البيت وما أشبه ذلك. وكذلك أطلق بعض السلف القول بالكفر على من قال إن القرآن مخلوق، وقال إن هذا يكذب قول الله تعالى أنزله بعلمه فيكون كافرا. وهذه المسائل لها أبواب تذكر فيها في الفقه، وأبواب تذكر فيها في كتب التوحيد والعقائد، والناس يختلفون فيها. لكن ابن حجر رحمه الله اختار هذا، يقول إن أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، نعم، فإنه يكفر. وهذا لو قلنا إن البدعة لا تكفر إلا بهذا الحد لكان أكثر البدع غير مكفر. إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا صعب جدا، لأن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هذا كافر، ما قال مبتدع، لأن كل مبتدع له شبهة في بدعته، ولهذا اتخذها دينا. أما من أنكر أمرا معلوما بالضرورة من الدين فهذا مو مبتدع، هو نفسه يحكم على نفسه بالكفر. لو قال إنه ينكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو ينكر فرض الصلوات الخمس أو فرض صلاة الجمعة، هل نسمي هذا مبتدع مبتدعا؟ ما نسميه مبتدعا. فكلام المؤلف رحمه الله غير محرر في هذه المسألة، بل نقول إن البدعة كل إنسان مبتدع يعتقد أنه على حق. لاحظوا يا جماعة، كل أهل البدع يعتقدونهم على حق ولا ينكرون أمرا معلوما بالضرورة من الدين، لكن نحن نقول إذا كانت البدعة تستلزم تكذيب القرآن أو ما صح من السنة فهذه كفر، هذه كفر لا شك فيها، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر. لو قال مثلا إن الله لم يستوى على العرش، إن الله لم يستوى على العرش كذا أنكر. لو قال إن الله ليس له يدان أنكر اليدين. لو قال إن الله ليس له وجه أنكر الوجه. لو قال إن الله تعالى لم يسوى العرش، هذا أول واحد، لكن لقناه صفة فعلية، هذا أنكر. نقول هذا الرجل كافر. لكن إذا قال إن الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى، هو إن الله تعالى يديه لكن معناه مرفوع، وإن الله وجها لكن معناه استوى، هذا ما نقول إنه أنكر، هذا أثبت لكن مع التأويل. ننظر التأويل، إذا كان له مساغ في اللغة العربية فإنه لا يقف، إذا لم يكن له مساق اللغة العربية فإنه يقف، لأن تأويل الكلام إلى ما لا مساق له لغة معناه نعم هو تكذيب، هذا تكذيب. فلو قال قائل مثلا لرجل مثلا اشترى سيارة، هذا اشترى مسجلا، هل يمكن تأويل السيارة بالمسجل أو المسجل بالسيارة قبل؟ لا يمكن، لا يمكن تأويل المسجل بالسيارة. هذا الرجل كأنه قال إنه لم يشتري سيارة ولا يقبل، كذا ما قال اشترى سيارة، قال اشترى شيء يمشي على كفرات، يقول لهم هذه السيارة، هذا ما كذب. مثل واحد قال فلان اشترى سيارة، قال الثاني والله ما اشترى سيارة، والله ما اشترى سيارة، قال أنا شاهد وأشهد عليه وشفت كل شيء، قال والله ما اشترى سيارة وإنما اشترى شيئا يمشي على كفرات. ايش تقول؟ هذه المهم نعم دقيقة، المهم أن نقول الإنكار للصفة حكمه كفر، الإنكار للصفة كفر. التأويل ينظر، إن كان له مساق في اللغة العربية فإن صاحبه لا، وإلا فإنه يكفر. هذا أقرب ما نقول في ضابط من أنكر صفة من صفات الله. أما لو أنكره مطلقا كالأبد ما استوى على العرش، ما له ليس له يدان ليس له وجه، هذا إنكار تكذيب. المهم الكلام المؤلف هذا فيه شيء من النظر، ولا يمكن لإنسان ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما بالضرورة من الدين، لا يمكن أن ينكره على سبيل التدين لله، والمبتدع كله مبتدع على سبيل التدين. طيب،
وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا
وقد اختلف أيضا في قبوله.
فيه ناس كثيرون من أهل البدع التي بلادهم غليظة روى عنهم أهل الحديث روى عنهم، وذلك أنهم يرون أن الخبر لا ينطبق على مسألة البدعة، لأن هذا المبتدع الذي يرى أنه متدين قد يرى أن الكذب من أكثر الحبوب، مثل الخوارج أحيانا فسد بلادهم التكفير، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم يصلون صلاة ويقرؤون قراءة تحقرون صلاتكم وقراءتكم عندها، وأمر أن نقتلهم، قال حيثما لقيتهم فاقتلوه. ومع ذلك هم من أشد الناس على الكذب وأهل الكذب، ولا يمكن أن ينقلوا شيئا كذبا إطلاقا، لا سيما إذا كان كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم يرون أن فعل الكبيرة كافر مخلد في النار. فمثل هؤلاء روى عنهم أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما معاملة بدعتهم شديدة غليظة جدا. فلذلك يرى بعض العلماء أن مدار الرواية ليست على العدالة التدين، إنما هي على عدالة التحري في الصدق. فمتى علمنا أن هذا الرجل متحري للصدق غاية التحري وأنه لا يمكن أن يكذب فلا عليه من دينها اللي يدين الله به. نعم. ما نقبلهم هذا ما نقبلهم لأن ما في الكتاب والسنة. كل من كفر واحد يقول ناخذ بقول ما ناخذ بقول. ما نقبل بارك الله فيك، لأن التكفير له ميزان، له ميزان، وإذا كان له ميزان نرجع للميزان. ولا الآن الذين يعطلون الصفات مثل المعتزلة يرون أن أهل السنة مجسمة حشوية وأنهم ممثلة وعندهم أن التنفيذ كفر، هذا كان هل يقبل كلام الشيخ مرفوض لأن ميزانه كتاب السنة؟ ولا نعم أهل البدع يكفر بعضهم بعض، لكن إذا كفروا أهل السنة ما نقبل. ثم إذا كفر بعضهم بعض أيضا أهل السنة يدنون هذا القول بالتكفير، يدنونه بالكتاب السنة، حتى لو كفر المعتزلة مثل كفروا الأشاعرة والأشاعرة في القوم الجهمية مثلا ما نقبل حتى نسمع. هم يرون انه يسوق ولا صحيح من همه تفضل ما يسوق. لا ما نكفرهم من يعتقدون الاعتقاد، مشكله العقيده صعب انك تكفر صاحبها. هم يرون هذا ويستدلون بقول الشاعر انشده لنا قد استوى في السن على العراق من غير سيف او دم مهراق. يقول استوى بمعنى استولى، فهمت؟ ايه مع انك تستطيع ترد عليهم كل سهوله بالبيت هذا، وش تقول لهم؟ استوى على العراق يعني انبشر لما فتح العراق صاروا كرفور. العلو معنى ايه هذا وجه. نعم البيت هذا ما هو الصائب. لا في الأفضل إن الكلام لا في الفؤاد. إيه وهذا أيضا مجاز بقليل، وهو تعذر أن يكون عالم علوا ذاتيا فوق العراق. نعم ها كيف أيه سهل خلاص جمع. نعم يا طلاب
لما قلت يا شيخ أن يتكلم وجه اللغة مستفى على
ابتداء ولا كل تأويل أول فهو من حيث السياق لا وجه له في اللغة إيه في اللغة ابتداء، يعني مثل كلمة اليد في اللغة تأتي بمعنى القوة، لكن في سياق معين ما تأتي بمعنى القوة، مثل لما خلقت بيدي. لكن نقول ما دام احتملت معنى القوة اللغة يكفي. إيه نعم، لأنه مشكلة. هو يقول ما ينظر للقرائن والسياق، ما تدبر لو تدبروا ما صار الشاهد. نعم
وهو من لا تقتضي بدعه التكفير اصلا، وقد اختلف عليهم في قبوله ورده، فقيل الرد مطلقا وهو بعيد، واكثر ما عدل به ان الروايه عنه ترويجا لامره وتنويها لذكره، وعلى هذا ان لا يرضي عن متبع شيء حيث يشاركه فيه غيره.
وعلى هذا ينبغي وعلى هذا ينبغي
وعلى هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل يقبل مطلقا إلا أن اعتقد في اللبس كما تقدم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلا بدعته، لأن تسجيل بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسجيلها على ما يقتضيه مذهبه. وهذا في الأصح، وأغرب المحبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير التفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وقت الرواة: ومنهم زائر عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم تقض به بدعته. انتهى. وما قاله مستجب، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المرئي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
الحافظ المالك رحمه الله ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة ومقصرة. المكفرة هي التي يكفر مبتدعها، فهذه لا يقبل صاحبها الجمهور. جمهور أهل العلم يرون أنها لا تقبل سوى يسوع لأنه كافر. وإذا كان الله أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق فرد خبر الكافر واضح. طيب، وقال غير الجمهور إنها تقبل روايته إلا أن يكون داعية أو يروي ما يقوي بدعته. القسم الثاني: المبتدع بدعة لا تصح ويكون تفسر، فهذا إن كان غير داعية قبل على الأصح، وإن كان إلا أن يروي ما يقوي بدعته فلا تقبل وإن كان غير داعية، وإن كان داعية لم تقبل. إذن التي لا تفسر متى تقبل؟ إذا كان غير داعية ولم يروي ما يقوي بدعته. نعم، فهذا يقبل. هذا خلاصة ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله.
ثم سوء الحفظ
من الليل إلى تقوله يخفض الصوت. نعم.
ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على
جانب
من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلف.
طيب، سوء الحفظ هو الذي لا يترجح جانب إصابته على خطأه. نقول هذا سيء الحفظ، فيكون من تساوى خطأه وصوابه سيء الحفظ، كذا من باب أول. ومن ترجح خطأه على صوابه فهو من باب أول. إذن إن ترجح جانب صوابه على خطأه فليس سيئا الحفظ، لأن يقول من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطأه كذا هذا سيئا الحفظ. وليس المراد من لم يخطئ أصلا، وليس المراد أن من وقع منه خطأ ولو يسيرا فهو سيئ الحفظ، لا ليس هذا هو المراد. فالناس في الحقيقة منهم من يكون الخطأ كثيرا أكثر من صوابه، فهذا سيء الحفظ، ومنهم من يكون صوابه وخطأه سواء وهذا أيضا سيء الحفظ، ومنهم من يكثر خطأه يعني قصد صوابه ولكن فيه خطأ فهذا ليس بسيء الحفظ، وذلك لأنه لا يستمنه أحد، ما من أحد إلا وينسى أو يخطئ. هذا سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لازما أو طارئا. فإن كان لازما وصف حديثه بالشاذ على رأي من لا يرى اشتراط المخالفة، لأنه يعني مر علينا في أول الكتاب أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، هذا ليس بثقة سيء الحفظ. فإذا روى شيئا فهو الشاذ على رأي بعض أهل العلم، أما على رأي الجمهور فيقولون ضعيف ولا يقول أنه شاذ، لأن ما فيه مخالفة بل هو ضعيف، لأن من الشرط الصحيح أن يكون تام الضبط أو خفيف الضبط ويكون حسنا. نعم. طيب، إن كان طارئا هو الحفظ طارئا لأن يكون هذا الراوي يحدث من كتبه، ما عنده حفظ لكن عنده كتب يحدث منها، يجلس الناس ويفتح الشعر ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، ثم إن كتبه فقدت احترقت سرقت أصابها تلف، المهم أنه ضاعت عليه، يسمى هذا يسمى مختلقا أو مختلقا، لأنه قبل أن تحترق كتبه كان ثقة إذ أنه يحدث منه، وبعد أن ضاعت أو تلفت أو سرقت ساء حفظه، لأنكم إذا لم تعلمون أن الرجل الذي يعتمد على الكتابة يكون حفظه قليلا، والإنسان الذي يعتمد على الحفظ يكون حفظه كثيرا، ولهذا تجد بعض العامة أشد حفظا من طلبة العلم، يعني طالب العلم يعتمد على الكتابة والعامي على الحفظ، والذاكرة كغيرها من القوى تتمرن، فكما أن عمل اليد وعمل الرجل يتمرن، والإنسان العامل الذي يشتغل يكون أقوى من الرجل الكسلان، كذلك الحافظة تتمرن، إذا مرنتها على الحفظ صارت أحفظ وأقوى. طيب، هذا الذي يحدث من كتبه ثم تلفت يسمى مختلف. حكم حديثه تستمع إليه من كلام ابن حجر،
فهذا هو المختلف. والكلام فيه
أننا عندنا، والحكم فيه
والكم
الكم إصداق الحساء، والحكم فيه
أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخرين عنه.
طيب، هذا المختلط صار له حالة ولا لا؟ حال قوة وحال ضعف. ما علمنا أنه حدث به قبل الاختلاط والرجل ثقة فيقف، وما علمنا أنه بعد الاختلاط فلا يقف، وما شككنا فيه فإنه يجب التوقف فيه، باحتمال أن يكون قبل الاختلاط فيقبل أو بعده فلا يقبل. والمؤلف رحمه الله يقول ما ذكر إذا علمنا بعد، يقول يقبل أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وسكت عن الثالث لوضوحه، وإذا كان بعد الاختلاط فإنه لا يقبل. لكن بماذا نعرف أنه قبل الاختلاط أو بعده؟ يقول مالك رحمه الله باعتبار الآخرين عنه. فإذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه كان قد اتصل به قبل الاختلاط لا بعده، فهذا يقبل، يعني نعرف أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يأخذ عنه بعد اختلاطه، إما لكونه قد مات أو لكونه هذا قد حدث في بلد ثم ارتحل عنها قبل اختلاطه به أو ما أشبه ذلك، فإننا نقبله. إذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يتصل به إلا بعد الاختلاط فإننا لا نقبله، لا نقبله. إذا كان هذا التلميذ قد أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز فهذا نتوقف فيه، وكذلك لو اشتبه علينا هذا التلميذ هل هو أخذ عنه قبل الاختلاط وبعده فإننا نتوقف. فصار التوقف له صورتان: الصورة الأولى أن يكون المحدث عنه ممن اتصل به قبل الاختلاط وبعده ولم يميز حديثه، ماذا نعمل؟ نتوقف فيه، لأن ما ندري، أو نشك في الرجل نفسه، في الرجل نفسه مو في الحديث، في الرجل نفسه هل اتصل به قبل الحديث قبل الاختلاط أو بعده، فيجب التوقف. نعم، طيب. يقول رحمه الله: ومتى توضع السيء الحفظ؟ من سيء الحفظ؟ من لم يترجح جانب إصابته على خطأه. يقول: متى توضع بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، فإنه يصير الحديث حسنا لغيره. إذا توضع، سبق لنا معنى المتابعة، اشتراك التلميذين في شيخ واحد في المتابعة التامة، وفي شيخ شيخهما تكون متابعة قاصرة. المراد هنا المتابعة التامة، أو نأخذ العموم متابعة تامة أو قاصرة. إذا توبع بمعتبر، يعني بإنسان معتبر بأن يكون مثله في الثقة قبل الاختلاط أو فوقه، فإن حديثه يكون حسنا لغيره، لأن تعدد الطرق يزيد الخبر قوة. فإن توضع بأقل منه بإنسان ضعيف فإنه لا مثل توبع بشخص متهم بالكذب أو بشخص معروف بالكذب، فهذا لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه إلا أن يضر ما نفع. وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل باعتبار المجموع. وهذا ما يعرف في أول مصطلح بإيش؟ الحسن لغيره. فصارت المتابعة الآن إذا توبع سيد السجي والحفظ بشخص معتبر بأن يكون مثله أو فوقه صار حديثه حسن لغيره. كذلك المختلط إذا توضع بشخص معتبر لكنه ليس شخص تام الضبط بحيث أن يكون حديث صحيحا، وليس أيضا خفيف الضبط بل هو أدنى من ذلك، إلا أنه يعتبر متابعته صار حديثه حسنا لغيره. المستور من هو؟ هو من كان ظاهر العجالة، ظاهر العجالة وليس عدلا ظاهرا وباطنا، ولهذا يسمى مستورا، لا تبينت عدالته تماما ولا لكن ظاهر حال الصلاح، فهذا يكون حديثه حسن لغيره إذا توبع بمعتبر. كذلك المرسل، كيف المرسل؟ المرسل من أقسام الضعيف كما سبق، فإذا توبع لمعتبر ووصله فإننا لو نظرنا إلى هذا المعتبر الذي وصل، إذا نظرنا إليه وحده لم يصل الحديث إلى درجة الحسن، فإذا اجتمع مع الآخر وصل إلى درجة الحسن وحكم بكونه حسن لغيره. المدلس هو أن يروي الإنسان عن شخص لم يلقه بلفظ يحتمل السماع. وقد سبق لنا أن المدلس إذا عن الحديث فإنه لا يحمل على السماع ما لم يصرح بالتحديث. فإذا توبع المدلس، إذا توبع بشخص معتبر عن شيخه، فإننا نحكم بأنه حسن لغيره. أما إن توبع بضعيف فإن الضعيف لا يعترض به. نقرأ الشرح.
ذكرنا يا شيخ أننا بحر أربعة أقسام.
نعم.
ما سبق؟ الناس يعني بحر الناس بالحفظ،
نعم،
على أربعة أقسام،
نعم،
يعني من يحفظ سريع وينسى سريع ومن يحفظ بطيء وينسى بطيء،
نعم.
أي شيخ على أقسام مثلا يقبل الحديث؟ يعني في ناس يحفظ سريع وينسى سريع، يحفظ بطيء ينسى بطيء، في ناس يحفظ سريع وينسى بطيء.
اللي ينسى سريع هذا سريع، هذا سريع الحفظ، والذي يتأخر حفظه ولكن ما ينسى هذا قد نقول إنه فيه سوى الحفظ من حيث التحمل، لأن يعني هذا من يأتي حفظه مثل مرتين ثلاث حتى يحفظ فيخشى منه، وما يقبل إلا من كان جيد الحفظ وقطيع النسيان. من من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلف ردة إلى صح، أو إلى التابعي وهو من لقى الصحابي كذلك. فالأول مقول إلى آخره. كل ما سبق فهو من بحث الإسناد. والسنة إسناد ومتن، إسناد ومتن. فالإسناد يطلق على معنيين، أحدهما رجال السنة، رجال الحديث يعني الرواة، والثاني نسبة الحديث إلى الشيخ، نسبة الحديث إلى الشيخ، فيقال فلان أسنده إلى فلان أي أتاه إليه. ويقال إسناده الصحيح يعني الرجال الذين رووا انطبق عليهم شروط الصحيح، عرفتم؟ وبعضهم فرق فقال الإسناد إضافة الحديث إلى الشيخ المحدث به، والسند هم رجال الحديث، ففرق بين الإسناد والسند، وقال إن رجال الحديث ما نسميهم إسناد بل نسميهم سندا، لأن السند معناه الشيء معتمد، والاعتماد في الحديث أو في الأخبار على رواتها على رواه. لكن عمل المحدثين على الأول، وهو أنهم لا يفرقون بين الإسناد في الإسناد بين رجال السند وبين إضافة السند إلى المحدث به، والخلف في هذا قريب، وذلك لأنه لا يمكن أن تحكم بأن الإسناد هنا بمعنى الرجال أو بمعنى إضافة الحديث إلى المحدث به إلا بقرينة، وإذا وجد القرينة فهو المحصول. السند إما أن ينتهي يقول المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعي، وسكت عن رابع وهو إلى الله عز وجل، أي ينتهي السند إلى الله، وهذا ينبغي أن يذكر لأن الذي ينتهي الله هو الحديث القدس، والعلماء يعدونه من قسم الحديث لا من قسم القرآن، وحينئذ فينبغي أن يقال إنه أن يضاف إلى غاية السند، إلا أن يقال إن المراد بالسند هنا المراد بذلك المتن الذي ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولكن هذا يعكر عليه أنه ذكر الذي ينتهي إلى الصحابي وإلى التابعين. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يقال إن أن ينتهي إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعين. فالذي ينتهي إلى الله يسمى الحديث القدسي، هكذا اصطلحوا عليه، وقد يسمى الحديث الإلهي نسبة إلى الله عز وجل، وقد يسمى الحديث الرباني نسبة إلى الرب. على كل حال الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني هو الذي ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، الذي ينسبه إلى الله عز وجل، وهو كثير كثير. منها حديث أبي ذر المشهور أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا الحديث يعني الحديث القدسي لا شك أن مرتبته أعلى من الحديث النبوي، لا شك في هذا، وأن مرتبة القرآن أعلى منه، أعلى من الحديث القدسي، لأن القرآن له أحكام لا يثق فيها الحديث القدسي بأي حكم من الأحكام بأي شيء. فالقرآن آية من آيات الله، كلام الله تعالى باتفاق أهل السنة لفظا ومعنى، ولذلك كان معجزا معجزا، وأنا أعبر بالإعجاز تبعا لما عليه أكثر الناس، وإلا فإن شيخ رحمه الله يقول لا ينبغي أن نقول الإعجاز بل نسمي المعجزات آيات.
من فضلك اقلب الشيخ.